السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أكرر سلام الله تبارك وتعالى عليكم ورحمته وبركاته. أكرر سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك من هاتين القناتين المباركتين، قناة أعمال وقناة الحكمة، التي أسأل الله تعالى أن يجعل عملهما خالصا لوجهه، وأن لا يجعل لأحد فيه شيئا، وأن يجعل ذلك في ميزان حسنات هذا الإعلامي الفذ الكبير المهندس وسام عبد الوارث، وأن يكون شوكة في حلوق الحاقدين والحاسدين. وبعد، فإن الله تبارك وتعالى نوع العبادة في أعمال كثيرة، وجعل منها عبادات تجمع الجوارح وتجمع القلوب وتصفي النفوس وتجعل العبد خالصا لربه تبارك وتعالى. ومن ذلك الاعتكاف، الذي عرفه اللغويون أنه انقطاع إلى الله عز وجل، وتبتل إليه، وإخلاص له، وتصفية القلب من كل شيء إلا من الله تبارك وتعالى. وهذا الاعتكاف أمر به نبينا صلوات الله وسلامه عليه، لأن كثيرا من العاملين في الحقل الإسلامي، كثيرا ما ينشغل العبد بالآخرين، وقد يهمل ذاته، وقد يهمل بنيه وذويه، وجل حياته أنه منشغل بغيره. فجاءت هذه الفرصة، وهي فترة الاعتكاف التي تحدث عنها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب الاعتكاف، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام. فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. معذرة معنا اتصال من العراق، الأخت أم نور، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك
الله. جزاكم الله خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعله في ميزان حسناتكم وكل من يقيم على هذه القنوات الفضيلة.
ولكم مثل ذلك وبارك الله فيك. نعم.
اللهم آمين. شيخي، هل تحرين ليلة القدر في أول يوم من العشر الأواخر؟
بارك الله فيك. في سؤال آخر؟
وجزاكم الله خيرا.
بارك الله.
شكرا جزيلا وبارك الله فيكم.
جزاك الله خيرا وأنت كذلك. كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كما قال أبو هريرة رضي الله عنه يعتكف في كل رمضان 10 أيام. مرة اعتكف في العشر الأول، ومرة اعتكف في العشر الأوسط، ومرة اعتكف في العشر الأخرى، ومرة بعد أن هيأ نفسه للاعتكاف رأى خلوات حول خلوته صلوات الله وسلامه عليه، فلما سئل قيل إنها خلوات لأمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ففض الاعتكاف ولم يعتكف العشر الأخيرة من رمضان، وإنما اعتكف العشر الأولى من شوال، لكنه في العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. والسائلة الكريمة الأخت أم نور حفظها الله تقول هل إدراك ليلة القدر يكون من أول ليلة؟ نعم، إن أول ليلة تكون ليلة 20، والليلة التي بعدها تكون ليلة 21. فإذا اعتكف المعتكف من يوم 20 كان يمكن أن يدرك ليلة القدر في ليلة 21. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتحرى ليلة القدر في العشر الأخيرة من رمضان، في العشر الأخيرة من رمضان. ثم في حديث آخر قال التمسوها في الوتر من العشر الأخيرة من رمضان، وهي ليلة 21 و23 و25 و27 و29. وليلة القدر هي ليلة الشرف وليلة العظمة وليلة العتق، ليلة عتق الرقاب من النيران. فإن استطاع المسلم أن يعتكف العشر الأخيرة كلها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فقد فعل ذلك وداوم عليه ولم يعطلها سنة من السنين حتى قبض صلوات الله وسلامه عليه. والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وليلة 21 وردت فيها نصوص، وليلة 23 و25 وليلة 27 و29 كلها وردت فيها نصوص، وهناك شبه إجماع، إلا أنه ليس إجماعا، على أنها ليلة 27. وقد أدرك الصحابة رضي الله عنهم ليلة القدر في ليالي مختلفة تخالف ليلة 27، ولكنها أغلب الظن، والظن هنا قد يكون بمعنى اليقين وقد يكون أقل من اليقين، لكن ليلة القدر في الليالي الوترية
هذا ما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم عملا بقول رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وليلة القدر هي ليلة الشرف وليلة العتق من النيران، ليلة عتق الرقاب التي شرفها الله عز وجل بإنزال القرآن الكريم فيها. قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. يفرق كل أمر حكيم. ذكر الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في باب القدر، وهو يذكر مراتب القدر، ذكر أن القدر خمسة أنواع، وأن أول هذه المراتب ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء. ومقادير الخلائق سبقها علم الله عز وجل، فإن أول شيء هو علم الله عز وجل، وعلم الله تبارك وتعالى علم تام ليس مستمدا من غير الله عز وجل، وليس مبتدئا، أعني أنه لم يسبقه جهل، إنما علم الله تعالى تام لم يستمد من غير الله عز وجل، ولم يسبق بجهالة حاشاه وكلا. فعلم الله عز وجل علم به كل شيء، فكتب به كل شيء، ثم جرت مشيئة الله عز وجل بما علم وكتب، ثم خلق الخلائق من بعد، وقال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وما تعملون. فخلق الإنسان وعمل الإنسان معلوم لدى الله عز وجل من قبل، وبعد علم الله عز وجل التام الغير منقوص كتب مقادير الخلائق ووضع كل عبد في إطاره، ووضع المصائر، ووضع الأرزاق والأنفاس والخطوات والأعمار وما شابه ذلك، وسوف نبين ذلك إن شاء الله عز وجل. أول أمر أن الله تعالى كتب، وذلك بعد علمه سبحانه وتعالى وعز وجل. قال الله تعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، أي فجعل منكم كافرا ومنكم مؤمنا والله بما تعملون بصير. وفي سورة الأعراف قال الله تبارك وتعالى: كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. كما بدأكم أول مرة أنه بدأكم فريقين، فريقا مؤمنا وفريقا كافرا، هذان الفريقان اللذان ابتدأهما الله تعالى بعلم منه، بعلم منه، وجعل أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وأجدادهم وأمهاتهم لا ينقص منهم عبد إلى أن يقوم الناس لرب العالمين، وجعل أهل النار كذلك، ولم يخطئ القدر عبدا أنه كتب من أهل الجنة واتضح أنه من أهل النار، أو كتب من أهل النار واتضح أنه من أهل الجنة، لأن ذلك قدحا في علم الله تبارك وتعالى. نعم، معنا اتصال.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت منان،
بعد إذنك فضيلة الشيخ.
أيوة،
أنا حصلت مشكلة بيني وبين جوزي، وقلت له أنا مش هعرف في البيت، أنا هنزل.
نعم.
حلف علي، قال لي علي الطلاق لو نزلت من هنا ما أنت راجعة تاني.
نعم.
وأنا فعلا نزلت، بس ما رحتش عند أهلي، أنا رحت السوق جبت صلبات بيتي ورجعت تاني، فهو دخلني وبقالنا يومين كده ما فيش أي حاجة حصلت تاني. فلما سألت قوي إني كده وقع علي يمين طلاق، فأنا بعد إذن حضرتك كنت عايز أعرف يعني أنا كده يبقى علي كفارة ولا علي حاجة أعملها، وكده تعتبر طلقة ولا لأ، وإيه الحل في المشوار ده؟
هو من السنة، هو من السنة،
بس أنا لما سألته قال لي إن نيته كانت لما روح لو رحت عند أمي وأنا ما رحتش.
طيب، معنا اتصال آخر إن شاء الله يعني أجيبك على السؤال بعد هذا الاتصال. الأخت فاطمة. نعم، لا، الاتصال انقطع. في أيمان الطلاق يجب على الذي حلف أن يسأل هو بنفسه، لأنني سأسأله أكنت غضبانا، أكنت سكرانا، أكنت تقصد الطلاق أم التهديد، أكانت زوجك حائضا، أكانت زوجك حاملا، أكانت زوجك طاهرا طهرا مسستها فيه. كل هذه الأمور تحتاج إلى إجابات. ولكن على كل، إذا قال الرجل علي الطلاق فإنه يسأل في نيته، فإن كانت نيته أنه إذا وقع الشرط وقع المشروط، إن قال علي الطلاق ما تخرجي من البيت ثم خرجت وكان قصده التهديد ولم يكن قصده الطلاق، فإنه يطعم 10 مساكين وينزل هذا اليمين منزلة اليمين كأنه أقسم بالله عليها، يطعم 10 مساكين. فإن لم يكن قادرا على الإطعام صام 3 أيام لقول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. نعم، معنا اتصال آخر. نعم، أيوة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا.
مرحبا بك. سمحت حضرتك، بس كان عندي سؤالين لو سمحت.
أيوة، تفضل.
دلوقتي بالنسبة للقبور في مصر، يعني المقبرة زي ما حضرتك بتبقى عارف يعني بتبقى مبنية.
نعم.
حضرتك لو أنا شاركت في بناء هذه المقبرة، هل دوت يعني وضعها شرعي ولا لا؟ وهل يعني هبقى يعني مجازة يعني ولا؟
أين موضع المقبرة؟
علي وزن.
أين موضع نعم؟ المقبرة؟
نعم؟
أين موضع المقبرة؟ المقبرة محطوطة فين؟
في مصر.
فين؟ في مسجد؟
في مصر. لا، في المقابر، مقابر المسلمين عادي. مقابر. بس احنا عندنا بتبقى المقبرة يعني ما بيدفنش في بطن الأرض.
أيوة، نعم. طيب حضرتك. أجيبك.
طب معايا سؤال تاني لو سمحت.
نعم.
دلوقتي انا قاعد في السعوديه، في جماعه من مصر هيجوا ينزلوا عندي.
أيوة.
السعوديه.
أيوة.
لكن مش في مكه، يعني
نعم.
في منطقه شرقيه.
ايوه،
وان شاء الله هيعملوا عمره في اشهر الحج.
نعم.
وبعد كده يجي يقعدوا معايا وبعد كده يروحوا يعملوا حج. فهل الحج هنا هيبقى متمتع ولا هيبقى نختار النسك اللي احنا عايزينه؟
هيعملوا عمره في رمضان.
هيعملوا عمره؟ لا، في اشهر الحج، تزور كعبه
في اشهر الحج.
بعد كده يرجعوا يقعدوا معايا بعد كده يعملوا حج. هل الحج ده هيبقى متمتع حتما ولا هيبقى اختار النسك اللي انا عاوزه
من شروط
او مقبل او متمتع؟
من شروط التمتع ان يظل في مكان الحرم حتى ياتي ايام الحج.
طيب لو رجع المنطقه الشرقيه وبعدين راح يحج ثاني، هيبقى متمتع حتما ولا يختار النسك اللي هو عاوزه؟
يعني اذا ساق معه هديا حج قارنا. وإذا لم يسق معه الهدي حج مفردا، حج مفردا يعني حج بلا عمرة.
أيوة.
فإن ساق معه الهدي حج قارنا، وهذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام. يعني اختار، يعني مثلا يختار الناس كله عادي، يعني ممكن مفرد أو مقرن حسب ما يتيسر له. يعني
إذا ساق معه الهدي كان عليه أن يحج قارنا جامعا بين الحج والعمرة، وإن حج مفردا فلا هدي عليه إن شاء الله. بارك الله فيه. نعم نعم. أبو فارس من مصر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، عايز أعرف تفسير آية 21 في سورة الصفات: هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون.
حاضر إن شاء الله. الأخ أبو فارس بيسأل عن معنى الآية في سورة الصافات: احشروا الذين ظلموا، هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، فإن كان لكم كيد فكيدون. وقال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون. هذا يوم الفصل، ويوم الفصل هو يوم الفصل بين أهل الإيمان وأهل الكفر. فأهل الإيمان يتميزون بأنهم يدخلون الجنة، وأهل الكفر يدخلون النار. وبين الفريقين فريق هم من أهل الجنة أيضا، ولكنهم هم أهل الأعراف، يقفون على جبل الأعراف بين الجنة والنار. كلما نظروا إلى أهل الجنة سلموا عليهم وقالوا سلام عليكم، لم يدخلوها أي بعد، وهم يطمعون أن يدخلهم الله تعالى الجنة. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. احشروا الذين ظلموا، والظلم ثلاثة أنواع: ظلم لا يغفره الله عز وجل، وهو الشرك بالله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، نعوذ بالله من الشرك كبيره وصغيره. وهناك نوع من أنواع الشرك، قلت إن الشرك الأول هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل، وهناك شرك، وهناك ظلم يغفره الله عز وجل، وهو ظلم الإنسان لنفسه فيما بينه وبين ربه عز وجل. وهذا قال عنه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الدواوين، قال: الدواوين ثلاثة، فديوان لا يغفره الله عز وجل ألا وهو الشرك بالله، وذكر الآية، وديوان يغفره وهو ظلم الإنسان لأخيه وهو ظلم الإنسان لنفسه، وقال: وهذا أسرع الدواوين محوا. أسرع الدواوين محوا، لأن ربنا ذو رحمة واسعة، ولكنه حذر فقال: ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. وديوان لا يدع الله منه شيئا، هذا الديوان هو ظلم الإنسان لأخيه الإنسان. فظلمك لأخيك الإنسان ديون، والديون إن لم تؤد في الدنيا فلا بد أن تؤد في الآخرة. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا كهذا فقال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج ويأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا وضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. هذا المفلس أتى بصلاة وزكاة وصيام وحج ولم يكن ليأتي بهذه الأعمال ولم يكن ليرى هذه الأعمال في صحيفته يوم القيامة إلا لأنها وقعت خالصة وعلى طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقعت خالصة لله ولذا رفعت وكانت على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ولذا قبلت. إلا أن صاحب هذه الأمور الأربعة عليه ديون كثيرة كالذي تسلف 50,000 جنيه ثم أسلف 10,000 وصار يتسلف عليها من الناس يأخذ من هذا 50,000 ومن هذا 100,000 ويقول لي مال حينما يعود أسدك منه. والمال الذي أسلفه لا يساوي عشر معشار ما استدانه من الآخرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لتؤدن الحقوق إلى أصحابها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. والله عز وجل يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فنبه على الأمانة وحذر من الأمانة. وأعظم أمانة هي التي أذكرها وهي ما تعد في أرقام أو مراتب القدر الخمسة المرتبة الثانية. فإن المرتبة الأولى هي كتابة الله للمقادير والمرتبة الثانية هي آية الميثاق التي قال الله تعالى فيها في سورة الأعراف وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. إن الله تبارك وتعالى أخذ من بني آدم من ظهورهم مسح الله تعالى على ظهر آدم بيمناه وكلتا يدي الله يمين فاستخرج منه ذرية وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي أي بعلم من الله عز وجل. ثم مسح على ظهر آدم أخرى فاستخرج منه ذرية وقال وهؤلاء في النار ولا أبالي. وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق حق عليهم الضلالة. وهذا ليس وإن كان بقدر وتقدير من الله عز وجل، إلا أن هؤلاء المشركون إلا أن هؤلاء المشركين وهؤلاء الضالين ليس لهم أن يحتجوا بما كتب في القدر، وليس لهم أن يحتجوا بأن الله تعالى جعلهم من أهل النار، لأن الله تعالى لم يبين لهؤلاء الخلق أنه كتب ذلك عليهم عملوا أو لم يعملوا، إنما جعل ذلك غيبا، وجعل الغيب من صفات الله عز وجل وحده. وقد اختص الله تعالى بخمسة من أمور الغيب، فقال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. إن الله تعالى كتب المقادير ورتب الأمور وخلق الخلق في نهاية الأمر وأمرهم أن يعملوا، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فأول أمر أن الله كتب المقادير، كتب أهل الجنة أهلا للجنة وأهل النار أهلا للنار، وما كان للقدر أن يخطئ قيد أنملة، لأن الله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. معنا اتصال الأخ محمد بن مصر. السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته. لك يا شيخ.
الله يبارك في حضرتك.
سمعت أنا مهندس معروض علي أشتغل في مكتب استشاري في أحد المحافظات في السياج، حيتم الإشراف على أحد إنشاء بنوك الربوية.
نعم.
هل ده يجوز ولا لا؟
يعني الأخ الفاضل بيقول أنني أعمل مهندس، معروض علي أن أعمل في مكتب استشاري وأن نقوم بإنشاء بنوك ربوية. البنوك الربوية مجمع على حرمتها، والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والقاعدة الفقهية تقول: كل ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام. نعم. معنا اتصال الأخ عماد من مصر. السلام عليكم.
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا عصبي وبنزعج على طول وبنشتم على طول، فأنا نعمل إيه؟
طب هدي أعصابك عليا بس. يعني أيوة أنا أسمعك يا أخ عماد.
أيوة يا شيخ، أنا مش عارف أعمل في عصبيتي، والنهاردة غلطت غلطة يعني سبيت، بس أنا عايزك تنصحني.
أنت عصبي. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى رجلا غضبانا، وطبعا عشان غضبان يبقى عصبي برضه، قال: إني لأعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه الذي يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني أرجو أن حضرتك توطي التلفاز شوية عشان تسمعني من الهاتف. حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا غضبانا قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها هذا لذهب عنه الذي يجد، وقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما استغضب أبو ذر رضي الله عنه، لما استغضب وكان قائما جلس، ثم اضطجع على شقه الأيمن، فقيل له: أغضبناك فجلست أو قعدت ثم اضطجعت على شقك الأيمن؟ قال هكذا علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إذا غضبت وأنت قائم فاقعد، فإن لم يذهب عنك ما تجد فاتجع على شقك الأيمن. كذلك فإن الغضبان إذا استبد به الغضب وأراد أن يصرف عنه هذا الغضب فإنه من الشيطان، والشيطان من نار، وإطفاء النار يكون بالماء، فلو أنه ذهب فتوضأ لذهب عنه الذي يجد. فأكثر من الوضوء واحرص على أن تكون دائما على وضوء، وكلما أحدثت توضأ حتى تصرف عن نفسك الشيطان. فإن غضبت فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، والله تعالى يقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. إذا غضبت فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فتوضأ، فكبر، فإن الشيطان إذا سمع المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر ولا وله ضراط يعني مدبرا مسرعا حتى لا يسمع الله أكبر الله أكبر. فكبر واستعذ بالله من الشيطان الرجيم وتوضأ، فهذه صوارف تصرف عنك الشيطان الرجيم. أسأل الله لي ولك الشفاء والعافية. قلت إن مراتب القدر خمسة: مرتبة الكتابة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. والثانية أن الله تعالى أخذ العهد والميثاق على بني آدم وهم في أصلاب آبائهم وهم في عالم الغيب، أخذ العهد عليهم حينما مسح على ظهر آدم مرة ومرة، أي مرتين، فاستخرج في المرة الأولى ذرية هي ذرية آدم إلى آخر رجل يولد قبل يوم القيامة، وقال هؤلاء في الجنة ولا أبالي، بعلم من الله عز وجل. وثم مسح على ظهره أخرى واستخرج منه ذرية وقال هؤلاء في النار ولا أبالي. وقلت إنه لا يجوز لعاصٍ أن يحتج بالمعصية على القدر، يقول والله ربنا كتبني كذا وأنا أنفذ مشيئة الله فعلى الله أن يثيبني. لا يحتج بالقدر على المعصية، وإنما جيء برجل سرق فقال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه والله يا أمير المؤمنين ما سرقت إلا بقدر الله عز وجل. قال عمر بن الخطاب نعم، وسأقيم عليك الحد بقدر الله عز وجل. فليس له أن يحتج بالقدر على المعصية، لأن الله تعالى لم يخبر أحدا أنه من أهل الجنة أو من أهل النار، إنما جعل ذلك غيبا وأمرنا أن نعمل. ثم قال وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أتنكر من هذا شيئا؟ يقول لا. أظلمك كتبت الحافظون؟ يقول لا. يقول ألك عندنا حسنة تحتج بها علينا؟ يقول لا، ولكن رحمة الله عز وجل كما في حديث البطاقة يقول له بلى إن لك عندنا حسنة، ثم يأتي بصحيفة فيها لا إله إلا الله، فتوضع لا إله إلا الله في كفة، وتوضع السجلات 99 في كفة، فتطيش السجلات وترجح كفة لا إله إلا الله. والله عز وجل لما سأله نبيه موسى عليه السلام، نعم معنا اتصال أخي محمد من مصر، السلام عليكم. أم محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم يا أم محمد.
يا دكتور يا حضرة انا بس تعبانة شوية.
نعم.
طول النهار ما صليتش الا الفجر بس صايمة برضو في اضطرابات في البول وكده. الدكتور كتب لي على محلول. هو يفطر ولا
محلول ايه؟
محلول وحقن الكلاكوز يعني.
محلول وحقن.
ايوه.
الحقن دي فيتامينات ولا مضادات حيوية؟
لا الحقن دي مسكن ومضر للبول وتقريبا في حاجة تانية للكلى يعني.
طيب انت مريضة من حقك. أيوة. من حقك ان تفطري وان تعيدي هذا اليوم ان شاء الله.
ما انا ما رضيتش افطر من اول اليوم واليوم قرب يخلص.
لا المشكلة مش في الصيام، لانك لو افطرتي يعني أيوة. هتقضي يوم مكان اليوم، لكن لماذا تركت الصلاة طيب؟
البول بينقص كل دقيقتين.
يعني انت من اصحاب الاعذار تستطيعين ان تتوضئي لكل صلاة مرة. يعني الان تتوضي وتصلي الظهر وبعدها تتوضئين وتصلين العصر وبعدها تتوضئين وتصلين المغرب وبعدها تتوضئين وتصلين العشاء، والله تعالى يرفع مقته وغضبه عنا ويشفينا ويشفيك انه على كل شيء قدير. نعم معنا اتصال اخير. ايوه السلام عليكم. استاذ حسين السلام عليكم.
الله
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اسمعك
الشيخ احمد معايا.
نعم.
طيب انا عندي سؤال.
ايوه اتفضل.
دلوقتي عندي الحاجه تثبت الدين ليا ولابني.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي.
بلغ الكلام إيه؟ بقول لك إيه؟ الحاجة عندي أنا بتحلم عبدي عصبية سبالي دين أبويا ودين أبوه هو.
قول ميراثي ثبت الدين، لكن بتقول الحاجة؟
أنا بقول لك ما هي خايفة لحجك ما لو وديت لها عمرة يعني أنا بتاعه.
على كل كل
أنا وديت لها عمرة يعني.
اللي بيسب الدين لو مات على هذا يموت كافرا والعياذ بالله. اللي بيسب الدين لو مات على هذا يموت كافرا. فقل لها الحقي نفسك وتوبي إلى الله عز وجل، فإن الله تعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. الحقي قبل ما يجيلك الموت وانت على هذا الايه على هذا الذي انت.
بالنسبة لي انا معها ايه؟
خليها تتوب إلى الله عز وجل الآن فهي لا تدري قد تموت بعد دقيقة بعد ساعة بعد أكثر.
سهل.
قل لا توب إلى الله فإن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. نعم معنا اتصال أخير. أيوة طيب الله المستعان. اتصال انقطع. طيب جزاكم الله خيرا. فقلت إن مراتب القدر خمسة، وأننا نتحدث عن شرطين، عن المرتبة الأولى والثانية، وإن كان في العمر بقية إن شاء الله تبارك وتعالى تكلمنا عن هذا القدر حتى نبين شرف هذا القدر الذي قدره الله تعالى في ليلة القدر، وهو قدر يقضي الله تعالى فيه بأعمال العام كله، من يحيى ومن يموت ومن يحج ومن لا يحج ومن يعز ومن يذل ومن وهكذا وهكذا. فنسأل الله عز وجل أن يحسن خواتيمنا وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه وأن لا يجعل لأحد فيها شيئا.